السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، ما زلنا في شرح كتاب الصيام، باب مفسدات الصيام، من كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي، المتوفى سنة 1051 رحمه الله تعالى.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاف.
ذكرنا في الدرس السابق أن المؤلف رحمه الله تعالى مشى على أن الحجامة عملية الحجامة، وهي إخراج الدم بالطريقة المعروفة من أي موضع كان من الجسد، من جسم الإنسان، سواء كان في رقبته أو رأسه أو قدميه أو يديه أو نحو ذلك، أنها مفطرة مفسدة للصوم. فيجب على الإنسان إذا احتجم أو حجم إنساناً، يعني سواء كان هو الحاجم أو المحجوم، أنه يفطر، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. أما المحجوم فقد ذكرنا الحكمة في فطره، وهو أن الإنسان إذا أخرج الدم من جسده يورث ضعفا في بدنه، فيحتاج للأكل والشرب، كما أن الإنسان الآن إذا تبرع بدمه فإنه في هذه الحالة أيضا يورث هذا التبرع أو هذا السحب من الدم، سحب الدم منه، يورث أيضا فتورا وضعفا في بدنه، يلزمه أن يأكل أو يشرب حتى يستعيد نشاطه. فهذا المحجوم لا إشكال فيه في حكمة الحكمة من أنه يفطر، لكن ذكرنا أن الحاجم وهو فاعل الحجامة اللي هو المتطبب الذي يحجم للناس، فما باله يفطر؟ قال العلماء أنه هذا أمر تعبدي، ولم يتبين لنا حكمته، والله سبحانه وتعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد من التسليم بأمر الله سبحانه وتعالى، وكذلك نهيه، وكذلك نسلم بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونهيه. والله سبحانه وتعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، دون أن نبحث عن العلل والحكم، لماذا نهانا الله سبحانه وتعالى عن هذا، أو لما العلة في نهي الله سبحانه وتعالى. يعني لا نسلم إلا بالحكمة أو بالعلة، لا بد أن نسلم ونتقبل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرضا والتسليم، سواء علمنا الحكمة أو لم نعلمها؟ بعض العلماء قال لا، أنه هذا ليس أمرا تعبديا، ليس أمرا تعبديا، وإنما له حكمة. وذكرنا في الدرس السابق أن الحكمة أنه الحاجم اللي هو فاعل الحجامة كان في الزمن السابق يضع القارورة أو الكأس على رقبة الإنسان أو على رأسه، ثم يمص هذه القارورة من خلال أنبوب ليفرغ الهواء وتبدأ تجذب الدم بعد تشريط الجلد، بعد تشريط الجلد. فيقول العلماء أنه ربما أثناء المص ينتقل إلى فمه بعض دم المحجوم، بعض دم المحجوم فيبتلعه، وهذا مفطر كسائر المفطرات، كسائر المفطرات. أما ما ذكره المؤلف الآن أنه يقول لا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاف، أما الفصد فهو قطع العرق، قطع العرق بالعرض، هكذا قطع العرق بالعرض، وهذا أيضا يعمله المتطببون إذا جاءهم إنسان يشتكي من ألم أو نحو ذلك، قالوا أنت تحتاج إلى فصد لأن هناك دم فاسد أو نحو ذلك في بعض الأوردة أو العروق، فيفصدون بمعنى يقطعون العرق عرضا بحيث أنه يبدأ يشل دمه، يخرج هذا الدم الفاسد ثم يلتئم ويتجلط ويعني يعود كما كان. أما الشرط هذا الفصد، أما الشرط فهو قطع العرق، قطع العرق طولا، قطع العرق طولا، فهذا أيضا يخرج الدم. وكذلك الرعاف هو ما يخرج من الأنف، الدم الخارج من الأنف، وقد يعالجه الإنسان، يعالج الإنسان أنفه حتى يخرج منه الدم، وقد يكون بدون أن يعالجه أو يتسبب في الرعاف هو ينزف من حاله، الأنف أو يسمى الرعاف يخرج من حاله. وذكرنا في الليلة السابقة أنه يفسر هذا الأطباء هذا الرعاف أنه حينما يرتفع ضغط الدم في العروق أنه يصعد الدم بقوة، فإذا يعني وجد شعيرات دموية ضعيفة قطعها وخرج منها، وخرج منها. والأطباء يحمدون هذا، يقولون لئلا ينفجر هذا، كونه ينفجر في شيء خارجي كالأنف ويخرج خارج البدن أفضل من أنه ينفجر هذه، تنفجر هذه الشعيرات أو هذه العروق في الدماغ أو في القلب أو نحو ذلك فتسبب جلطات، فتسبب جلطات. فهذا الرعاف إذا كان سببه الإنسان هذا ما فيه إشكال، إذا كان هو الذي استدعى الرعاف فكذلك إذا استدعى، كما يقاس على ما إذا استدعى القيء، إذا استدعى القيء فهو هذا عمل عمله بنفسه وهو الذي تعمد الفطر. أما إذا كان الرعاف خارجا من البدن من الأنف بدون استدعاء من الشخص فهذا لا فطر فيه. قد يقول قائل لماذا أورد المؤلف رحمه الله تعالى الفصد والرعاف والشرط في هذا الموضع، لماذا قال هذه لا تفطر، هذه لا تفطر؟ نقول لأنه أوردها بعد الحجامة، والحجامة قال إنها تفطر، والحجامة قال أنها تفطر. فقد يقول قائل نقيس الحجامة، نقيس الرعاف والفصد والشرط نقيس على الحجامة طالما أنه دم خارج من البدن فإذن فهو مفطر. نقول لا، نقول لا، لا يصح القياس هنا، لا يصح القياس هنا، لأن القياس له أربعة أركان، له أربعة أركان. القياس هذا دليل شرعي، دائما الفقهاء ما لم يرد فيه نص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يلحقونه بأقرب شيء إليه إذا كان ثبت لدينا أصل نلحقه به نقيسه عليه، وهذا الفرع مثله يشابهه لا يختلف عنه، وعلة جامعة تجمع بينهما، فلا بد من العلة التي تجمع بين هذا الفرع والأصل حتى نستطيع أن نقول إنه يصح إلحاق هذا الفرع بهذا الأصل. فإذا عندنا أصل وفرع وحكم يجمع بينهما الحكم الواحد، مثلا الفطر في الحجامة، إذا أردنا أن نلحق به شيئا نقول إنه يفسد الصوم، هذا الحكم والعلة الجامعة. طيب لماذا لا نلحقه بهذا الشكل؟ نقول نقيس الرعاف ونقيس الفصد ونقيس الحجامة، نقيس الفصد والحجامة طالما أنها قطع العرق فهناك أيضا قطع عرق يعني هو يشرطه. نقول لا، هذا ورد فيها نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أفطر الحاجم والمحجوم. طيب لو كان له علة عللها الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لهذا علة لقلنا هل هذه العلة تثبت في الفصد والشرط ولا ما تثبت؟ إذا ثبتت في الفصد والشرط ألحقناه به، ما ثبتت في الفصد والشرط لم نلحق به لأنه إلى الآن لم تكتمل عندنا آلة القياس وهي أركان القياس. فقالوا إن هذا أمر تعبدي، هذا الأمر تعبدي يعني لا نعقل علته، لا نعقل علته، فكيف نقيس عليه أو نلحق به الفصد أو الشرط ونحن لا نعقل علته؟ فإذن ركن من أركان القياس مفقود، مفقود. موجود عندنا الأصل وهو الحجامة، موجود عندنا الفرع وهو الفصد، موجود عندنا الحكم وهو الإفساد، إفساد الصيام، لكن متخلف عندنا ركن اللي هي العلة الجامعة بينهما لا نعلم ما هي. فلذلك قالوا إن القياس في الأحكام التعبدية لا يصح، الأحكام التعبدية نضعها لوحدها بأدلتها ولا نلحق بها شيئا، لا نقيس عليها شيئا. وذكرنا نظائر في الليلة السابقة لا بأس أن نعيدها سريعا يعني في هذه الليلة، نظائر لهذا. وش من نظائره يا شيخ محمد؟ من نظائر الأحكام التعبدية في الطهارة،
الطهارة إذا استيقظ أحدكم، إذا استيقظ أحدكم
أي نعم هذا في الوضوء، إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، هذا قالوا حكم تعبدي لا نعقل علته، وإن كان بعض العلماء قد تلمس له حكمة، تلمس له الحكمة ذكرناها في الليلة السابقة. ومن الأحكام التعبدية أيضا هذا في الوضوء، في الطهارة
النوم،
ها؟
نقض لحم الإبل، نقضه بال
الماء الذي خلت به المرأة، الماء الذي خلت به المرأة هذا لا يرفع حدث الرجل بشروطه، لا يرفع حدث، هذا أيضا قالوا إنه أمر تعبدي. ورد في الحديث أنه لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، فما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة نحن لا نعلم لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا نتوضأ بفضل طهور المرأة، فهذا حكم تعبدي لازم أن نسلم ونقبله، علمنا علته أو جهلناها، علمنا حكمته أو جهلناها، الله سبحانه وتعالى لا يشرع شيئا إلا لحكمة، لا يشرع شيئا إلا لحكمة، لكن قد يطلعنا عليها ونعرفها أو قد يكون لا نعرفها، وقد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا ببعض العلل، فهذه إذا أخبرنا بالعلة ألحقنا بهذا الحكم ما شابهه في العلة، ما يعني استوى معه في هذه العلة. فهذه من النظائر، إن النظائر الفصد والشرط والرعاف لا يلحقان بالحجامة، لا يلحقان بالحجامة لانتفاء العلة، لانتفاء العلة فيهما. نعم.
لا إن كان ناسيا أو مكرها،
لكن سحب الدم، سحب الدم تبرع، في التبرع في نهار رمضان هذا نقول إنه مثل الحجامة، لأن الحجامة هي سحب دم بآلة معينة، وكذلك التبرع بالدم هو سحب للدم بآلة معينة، كما أن الآن الأجهزة الحديثة للحجامة هي سحب دم بآلة وليس عن طريق الطريقة القديمة التي يمص الحاجم، يمص هذا الكأس أو يمص هذا القمع الذي يجعله على رقبة الإنسان أو على رأسه. جاءت الآن أجهزة جديدة وآلات جديدة إلكترونية أو كهربائية ونحو ذلك، هذا الرجل ليس له دخل، الحاجم ليس له دخل في ذلك، في فمه لا يضع فمه ولا شيء، إلا أنه يضع هذا الجهاز ثم يشغله فيبدأ يسحب الدم. كذلك التبرع بالدم، يأتي الممرض أو الطبيب ويضع الإبرة في العرق ثم يتركها تخرج الدم من حالها بالسيلان هكذا. هذا يلحق بالحجامة لأنه كله إخراج دم. فبالنسبة للمحجوم وبالنسبة للمتبرع، هؤلاء يفطرون، لأن كما أن هذا يورث ضعفا في جسمه، المحجوم يورث ضعفا وفتورا في جسمه، فكذلك المتبرع بالدم يورث فتورا وضعفا لا يندفع إلا بالأكل والشرب، الأكل يعني قابل للذوبان بسرعة. ولذلك تجد أن يعني نلاحظ أن الأطباء إذا تبرع إنسان بالدم يعطونه عصير لأنه أسرع نفاذا إلى العروق، ما يحتاج يعني ما هو أكل، يحتاج إلى طحن وهضم ثم يذهب إلى الأمعاء فتمتصه الأمعاء، يعني هذا يطول مدته. لكن هذا السائل في الغالب أنه يعني خلال دقائق يذهب إلى الدم فينشط الإنسان بعد هذا التبرع. فيعني الفصد والحجامة والفصد والشرط والرعاف هذه لا تلحق بالحجامة، لكن يلحق بها ما في معناها وهو التبرع بالدم. فنقول لمن تبرع بالدم، إما أنك لا تتبرع وأنت صائم، وإلا فأنت تفطر في ذلك، وهذا يجوز، يعني أن الإنسان يتبرع في دمه في النهار، قد يكون هناك ضرورة لأخيك لإنقاذه من الهلاك. فهذا مثل ما ذكر الفقهاء أنه يفطر إذا أراد أن ينقذ غريقا من الغرق، أو يفطر إذا أراد أن ينقذ حريقا من الحرق من النار، فإنه له أن يفطر لأنه ينقذ هذه النفس الإنسانية، وكذلك المرأة الحامل أو المرضع إذا خشيت على ولدها، ما خشيت على نفسها، خشيت، فإنها تفطر أيضا حماية لولدها من الهلاك والموت إذا خشيت عليه. فكذلك الإنسان يجوز له أن يتبرع في نهار رمضان إذا اضطر مريض أخوك المسلم، اضطر إلى الدم، وقالوا إنه ربما يعني نحتاج الآن من يتبرع وأنت صائم، فإنه يجوز لك الفطر في نهار رمضان وتتبرع وتقضي ولله الحمد يوما مكانة. وهل عليك كفارة في ذلك طعام مسكين؟ العلماء يقولون نعم عليك كفارة طعام مسكين. لماذا؟ لأنك أفطرت لحظ غيرك، فعليك طعام مسكين وعليك القضاء، لأنك أفطرت في نهار رمضان فتطعم مسكينا وتقضي هذا اليوم. نعم.
لا إن كان ناسيا أو مكرها ولو بوجور مغمى عليه معالجة فلا يفسد صومه وأجزاءه.
هذا يعني المفسدات، كل المفسدات إلا الجماع الذي سيأتي إن شاء الله ذكره، اللي هي الأكل والشرب، هذه لا تفسد الصيام، لا تفسد الصيام إلا إذا كنت عامدا متعمدا، يعني الأكل والشرب. أما إذا كنت يعني وش يقابل المتعمد، قد يكون الإنسان أكره على ذلك، أو قد يكون ناسي أيضا، فلا بد أن يكون عامدا عالما ذاكرا، هذا حتى نفسد صومه. إذا كان غير متعمد أو كان مكره أكره، فإذا جاز ذلك كما في 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 الكفر بقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، فهذا مكره على الكفر فكفر، يعني نطق كلمة الكفر إكراها، لا يقصد الكفر لكن يقصد دفع الأذى عن نفسه بهذه الكلمة بهذه الكلمة، فهذا لا إثم عليه. فكذلك من أكره على الفطر، أكره على الفطر سواء أجبر وقيل له اشرب كل فأخذ الإناء وتناوله ليس لقصد الأكل والشرب ولكن لقصد دفع الإكراه، لقصد دفع الإكراه. ولذلك قال بعض العلماء أنه لا بد أن يكون، حتى نقول أنه لا يفسد صومك، أن يكون يأكل ويشرب لقصد دفع الإكراه لا لقصد الأكل والشرب، يعني ما يشرح هذا يقول إلا من شرح بالكفر صدره، وهذا أيضا ما يشرح صدره بالأكل والشرب ولكن لقصد دفع الإكراه. بعض العلماء يقول لا ما يحتاج، ما دام أنه مكره والعامة في الغالب لا يستحضرون، العامة في الغالب لا يستحضرون أنه يدفع الإكراه، ولا يعني الفرق بين أنه يدفع الإكراه أو يأكل بالطعام لشهية أو نحو، هذه لا يستحضرها العامة. ولذلك يقولون إن كل من أكره على الأكل والشرب غصبا عنه يعني فإنه لا يفطر. الثاني العالم، والعالم ضد الجاهل، يعني أن يعلم هذا، أن يفعل هذا عن علم لا عن جهل، يعلم أن هذا حرام وأنه مفسد للصوم، ويعلم أيضا حاله أنه الآن هذا الوقت محرم عليه، إن هانت في نهار رمضان محرم عليك، فتعلم الحال وتعلم الحكم وتعلم الحكم. فإذا العالم يقابله الجاهل، يعني لو أن إنسان الجاهل له حالتان، أن يكون جاهلا بالحكم، والثاني أن يكون جاهلا بالحال، ما يكون جاهل بالحكم لكنه جاهل بالحال. ما الفرق بين الجهل بالحكم والجهل بالحال؟ هذا إنسان أفطر في رمضان وقال أنا والله ما أعرف إن الأكل في نهار رمضان أو أي من المفطرات، ما هو لازم الأكل، الأكل قد يكون متفق عليه بين الناس إن الأكل والشرب يفطر، لكن في أشياء قد يجهلها الإنسان، يقول أنا لا أعلم إن هذا الفعل الذي فعلته أنه مفطر. مثلا خلينا نقول الحجامة، ما دام أننا المذهب والمؤلف سار على أن الحجامة تفطر، فجاء إنسان قال أنا والله حجمت لكني ما أعلم، أنا اللي أعرف أن الأكل والشرب ولا شيء لكن إخراج الدم ما أعلم، أنا جاهل، أنا لا أعلم أن من المفطرات الحجامة، فهذا جاهل بالحكم، يجهل أنه هذا حرام، فهذا لا شيء عليه ويصح صيامه مثل الأكل والشرب. الشيء الثاني أن يكون عالما من الجهل، الجهل وقلنا بالحكم والجهل بالحال. الجهل بالحال ما هو الجهل بالحال؟ يجهل الآن مثلا إنسان ظن أنها قد غربت الشمس، وإن كان المؤلف سيأتي أنه يعني، لكن أنا أتكلم على القول الصحيح، أكل أو شرب أو أفطر ظانا أن الشمس قد غربت، ظناً أن الشمس قد غربت، ثم تبين له أن بعد شوي ولا الشمس تطلع، فهو يظن حينما أكل ظن أنه خلاص غربت الشمس، هذا ويش؟ هذا جهل بالحال، ما يدري عن حاله، يظن أنه في الليل وهو إلى الآن في النهار، فهذا جهل بالحال، فهذا أيضاً معذور، هذا معذور على الصحيح من أقوال أهل العلم أن من جهل الحال حاله فإنه معذور، لكن كما سيأتينا المؤلف لا يعذر، يعني لا يذهب إلى القول بعدم العذر بالجهل، بعدم العذر بالجهل، فيقول أنه إذا أفطر يظنه قد غربت الشمس ثم تبين له أن الشمس لم تغرب نقول له عليك قضاء ذلك اليوم. قال أنا جاهل بالحال، أنا ما أدري أن الشمس غربت، أنا كنت أظن أن الشمس غربت وتبين أنها لم تغرب فأنا ما أدري، يقول عليك القضاء لأنه لا يعذر بالجهل. فإذا يكون عامد ويكون عالم ويكون ذاكر لصومه، فالناسي لا شيء عليه، الناسي لا شيء عليه. وعندنا دليل أو قاعدة عامة في كل العبادات وفي كل الشرع، قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فالناسي ما عليه إثم في كل شيء، ما عليه إثم الناسي، ما عليه إثم. والخطأ في أيضا معفو عنه، لكن ما هو الخطأ اللي معفو عنه؟ هو الخطأ الذي تتعمده، هذا آثم عليه. الخطأ الذي تخطئ وأنت عامد في ذلك، تفعل فعلا وتقول هذا خطأ، يتبين أنه خطأ، تقول أنا أخطأت، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به، ما في جناح، يعني ما في إثم، الشيء اللي خطأ يقع منك ما في إثم. والله سبحانه وتعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله سبحانه وتعالى قد فعلت، فالله لا يؤاخذنا على النسيان والأخطاء التي لم نتعمدها، الأخطاء التي لم نتعمدها. كيف يعني تكون خطأ تخطئ وأنت ما تعمدته؟ أحيانا مثلا كثير من الأشياء يرتكبها الإنسان فهذا يسمى خطأ في الشريعة، يسمى خطأ، يعني مثلا القتل الخطأ، القتل الخطأ الذي ما تعمدته لكنه يسمى قتل خطأ، يسمى قتل خطأ اللي هو ضد العمد، فأنت ارتكبت فعلا محذور، ارتكبت شيء ممنوع، إن كنت تعمدت هذا الشيء فأنت آثم، كنت تعمدت الشيء المحذور أو الممنوع فأنت آثم، هذا خطأ. والشيء الذي لم تتعمده وأخطأت به خطأ فهذا لا إثم عليك فيه، لا إثم عليك فيه.
ولو بوجور مغمى عليه معالجة،
هذا المكره، المكره يمثل يقول حتى يعني الإنسان الذي أوجر دواء أو ماء، والوجور عندنا الصعوط الذي مر في الدرس السابق هو إدخال الشيء من الأنف، هذا الصعوط سواء كان دواء أو غذاء، وكذلك الوجور الذي يدخل من الفم، الذي يدخل من الفم، فالصعوط من الأنف والوجور من الفم، فمتى أدخل شيء إلى فمه وهو مثلا مغمى عليه، أوجر ماء، أغمي إنسان أغمي عليه فصبوا في فمه ماء أو وضعوا في فمه دواء أو نحو ذلك، هذا مكره، هذا مكره لأنه لا يشعر، مثلا يكون مغمى عليه وهو لا يشعر وهو قد يبتلع هذا الماء أو يبتلع هذا الدواء، فإذا كان أوجر هذا الماء إيجارا وهو لا يشعر مغمى عليه فهذا أيضا، ثم صحى واستيقظ وقد ذهب الماء أو الدواء إلى جوفه فهذا أيضا لا يفسد صومه، فهذا من الإكراه، من الإكراه الذي لم يتعمده هو مكره عليه. نعم،
فلا يفسد صومه وأجزاءه، لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه.
هذه أيضا قاعدة من السنة، تلك قاعدة من كتاب الله، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وطبقها على كل المحظورات والممنوعات كلها ليس عليك إثم فيها، ليس عليك إثم فيها إذا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا الإثم، ولكن قد يترتب عليه القضاء والكفارة أو نحو ذلك، لكن الإثم الله لا يؤاخذك ما دمت ناسي أو مخطئ أو مخطئ في هذا، لأن الإنسان أنا أقول يعني أنه الإثم يسقط، لكن الفعل قد يترتب عليه أشياء، مثل القتل الخطأ، القتل الخطأ أنت أخطأت، الإثم عند الله ما عليك يعني إثم، لكن عليك الدية، عليك الدية وعليك الكفارة، هذه موجبة، وإن كنت أنت ما دمت مخطئ ولا تقصد هذا العمل، ما هو مثل المتعمد، القاتل متعمدا فجزاؤه جهنم، جزاؤه جهنم يعذبه الله في النار، هذا مخطئ على كل حال. وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا يعني مرفوع الإثم عنك، لكن قد يترتب على الخطأ هذا أفعال، مثل أيضا حقوق الآخرين، حقوق العباد لا تسقط بالخطأ، حقوق العباد لا تسقط بالخطأ، أنت أخطأت وأتلفت مال الإنسان خطأ، هذا يسقط عنك الإثم، العمد ستكون آثمة لأنك ظلمت أخوك وأتلفت ماله بالباطل فعليك إثم، لكن في الخطأ ما عليك إثم، لكن عليك الضمان، عليك ضمان ما أتلفته من المال. فهذا القاعدة عظمى في الشريعة من كتاب الله، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وعندنا من السنة أنه عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ثلاثة أشياء في الآية، الخطأ والنسيان، وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم أضاف الإكراه، فإذا فعلت الشيء مكرها فلا إثم عليك، فعلته ناسيا لا إثم عليك، فعلته خطأ لا إثم عليك، لكن وأشياء لازم أن تستدركها، يعني الآن مثلا واحد نسي الصلاة نسيانا، هذا نسي الصلاة، هل عليه إثم؟ هل عليه إثم؟ ما عليه إثم، نسي، ها؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، لا كفرة لها إلا ذلك، فيصلي هذا وقتها، يصليها. لكن إثم، هل هذا عليه إثم مثل من ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها؟ لا، اللي يترك الصلاة متعمدا حتى يخرج وقتها عليه إثم. وأيضا بعض العلماء قال ولا تقبل منه إذا صلاها أيضا حتى قضاء، حتى قضاء لا تقبل ما دام متعمدا، ما دام متعمدا لتركها. أما الناسي فيسقط عنه الإثم، ما عليه، الناسي النائم كل هؤلاء يسقط عنهم الإثم، وكذلك المكره، وكذلك النائم، رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي أو الصغير حتى يبلغ. فإذا النسيان هذا من عوارض الأهلية، يقول الأصوليون أنه من عوارض الأهلية، يعني مسقط للإثم، النسيان والخطأ والإكراه، هذه بهاتين القاعدتين من السنة ومن كتاب الله سبحانه وتعالى، دائما نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، يعني يرتفع الإثم، لا يحاسبك الله على هذا النسيان لأنك معذور، خطأ معذور. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عفية لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ثلاثة أشياء، ثلاثة أشياء هذه ما عليك إثم فيها، لكن عليك ما يترتب عليها في بعض الصور. نعم.
ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه.
هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول صلى الله عليه وسلم أن من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، يقول يعني واحد الظهر أخذ له كاسة ماء وشرب ناسي نص صائم، شرب كاسة، شرب كاستين، شرب ثلاث كاسات، وبعدين تذكر، توقف. قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ما عليه، يقول بس يتم صومه، فإن الله قد أطعمه وسقه، هذا من الله سبحانه وتعالى. أتم صومك حتى لو أنك أكلت حتى شبعت أو شربت حتى ارتويت، فتتم صومك ولا شيء عليك، فأنت معذور بهذا النسيان. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه، هذه من الله صدقة عليك، من الله صدقة عليك، فتتم صيامك ولا شيء عليك، لا ليس عليك قضاء ولا إثم ولا كفارة، وصيامك صحيح ما دام أنه نسيانا، سواء أكلت أو شربت كثيرا أو قليلا. لكن على الإنسان بمجرد ما يذكر أن يتوقف، وإن كان في فمه ماء لا يبتلعه، بمجرد الذكر، بمجرد ما يتذكر يلفظ الماء ويلفظ الطعام، إذا كان في فمه طعام فإنه يلفظه، وسيأتينا الآن أنه لو نسي وأدخل إلى فمه طعاما فإنه أو استيقظ من نومه ووجد في فمه طعاما فإنه يلفظه. فدائما يعني عند الذكر لا بد أن تتخلى عن هذه، فإن استمريت فيها معنى هذا ما بعده حتى ولو نقطة من ماء خليتها تذهب فأنت متعمد الآن، انتقلتها إلى العمد، طالما أنك تستطيع إخراج الماء هذا كان في فمك لم يذهب إلى الآن، أو الطعام طالما أنه في فمك لم يذهب فأنت تخرجه فورا بمجرد الذكر. بعض الناس مثلا يقول أنا تذكرت والطعام قد وصل إلى الحلق خلاص بالنصف في الطريق، نقول له هذا مشقة وغير مقدور على استعادته، وربما لو استعاده لا ارتكب محظور آخر أيضا اللي هي الاستقاء، استدعاء القيء، فهو إذا ذهب ولا يعني لا يمكن إرجاعه إلا بالقيء خلاص نتركه يذهب. لكن الكلام الشيء الذي في الفم وتستطيع أن تخرجه هذا ما يجوز لك أن تبتلعه طالما يمكن استدراكه، ما لا يمكن استدراكه فلا شيء عليك وصيامك إن شاء الله صحيح.
أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو دخان لم يفطر لعدم إمكان التحرز من ذلك أشبه النائم.
الآن المؤلف رحمه الله تعالى بعد بدأ يذكر لنا الأشياء التي لا تفطر إذا شق التحرز منها، يعني أنت ما تقصدها، أنت ما قصدتها ولا قصدت أنها تدخل إلى جوفك، لكن هي في الجو ولا تستطيع الانفكاك عنها. فهناك فرق بين من يمكنه التحرز ومن لا يمكنه التحرز، فإذا أمكنك التحرز ولم تتحرز فأنت تفطر، وإذا ما أمكنك التحرز منه يعني غصبا عنك، يعني هذا شيء في الهواء، طار إلى حلقه ذباب، جاء الذباب والإنسان فتح ودخل في فمه وذهب إلى حلقه، هذا هل يمكن التحرز من الذباب؟ لا 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 يمكن التحرز من الذباب، لا يمكن التحرز من الذباب أبدا، ويعني قد لا يستطيع الإنسان لأنه يأتي يطير وأنت لا تعلم فيدخل في حلقك أو في فمك. أو الغبار، الآن مثلا الدنيا رياح ومحركة التراب وبدأ الغبار هذا يدخل، تستنشق أنت الهواء وتستنشق معه الغبار، هذا لا نستطيع التحرز منه، هذا يعني تكليف بما لا يطاق، أن تقول لا تشم الغبار ولا يدخل حلقك، هذا ما تستطيع، لا بد أنك إذا دخلت في منطقة غبار أو دقيق طحين أو نحو ذلك حركته فطار إلى حلقك غبار الطحين أو الطحين نفسه فذهب إلى حلقك، هذه أشياء لا يمكن التحرز منها. فالشيء الذي لا يمكن ويشق التحرز منه نحن لسنا مخاطبين به، مثل ما نستنشق الهواء يكون ملوث بالأتربة، هذا الإنسان ما يستطيع ما يتنفس، ما يستطيع ما يتنفس، فإذا تنفس ذهب الغبار إلى حلقه، هذا ما فيه ما يفسد الصوم، هذا ما يفسد الصوم، الشيء اللي ما يمكنك التحرز منه هذا لا يفسد الصوم، والشيء إذا كان يمكنك التحرز منه يعني مثلا قد يكون مثلا فيه جهاز ولا شيء عندك معك أنت وتضعه على فمك وأمك، طبعا لسنا مطالبين بأننا نحمل أجهزة أو نشتري أجهزة، لكن لو كان بين يديك جهاز وأنت تستعمله وبإمكانك أن تضعه عن هذا الدخان أو هذا الغبار أو هذا التراب فلم تضعه، معناته أنه كان يمكنك أن تتحرز من دخوله إلى حلقك وأنت لم تفعل، وأنت لم تفعل. طبعا أنا أقول هذا الجهاز ذا ترى لسنا مكلفين بأننا نشتري أجهزة أو نضع على أنفنا أجهزة، لكن قد يكون أنت يعني معك هذا الجهاز أو تكون مثلا فني في شيء معين، مثلا يكون حداد، مثلا خلينا مثلا في حداد، واحد يشتغل في الحديد وإذا بدأ ينشر الحديد يتصاعد منه الدخان، فهو يضع هذا الكمامة يعني محافظة على صحته علشان ما يذهب إلى الرئتين ونحو ذلك، فكان هذا كل يوم صائم ومع ذلك ما استعمل هذه الكمامة لا لرمضان لصومه ولا لصحته، وكان بإمكانه وهي عنده كان بإمكانه يستعملها، فنقول إذن أنت مفرط، أنت مفرط، كان يمكنك التحرز من هذا ومع ذلك لم تتحرز، صحيح أنه غصب عنك دخل، أنت لا تريده أن يدخل، لكنك كان بإمكانك أن تتحرز من هذا ولم تتحرز، فإذا المحك عندنا ما يمكن التحرز منه وما لا يمكن التحرز منه، اللي يمكن التحرز منه هذا يفطر، فأنت معناته مثل المتعمد، مثل المتعمد للفطر، الشيء الذي لا يمكن التحرز منه فهذا مثل المكره، أنت مكره، كما أن المكره اللي واحد واقف على رأسه ويقول له تشرب ولا أضربك ولا أقتلك ولا أسوي بك ولا كذا وكذا ثم يشرب، هذا مثله الرياح جاءت وجابت بالغبار واستنشق ودخل الغبار والتراب إلى جوفه وإلى حلقه، فهذا لا يمكنه التحرز منه. طيب هل نقول مثلا للعامل هذا الذي يعمل مثلا في الهدم، هدم البيوت أو مثل ما قلنا الحداد الذي عنده أدخنة أو نحو ذلك، ها نقول له لا تعمل في نهار رمضان لأنه سيدخل التراب أو يدخل الدخان إلى صدرك إلى حلقك وإلى جوفك فيفطرك، لا تعمل، لا نقول له، هو ما يقصد أصلا، هو لم يقصد، هو صائم وناوي الصيام من الليل وما جاء إلى هذا العمل ليقصد أنه يستنشق هذا الغبار أو هذا الدخان، لكن هذه جاءت عرضا ولا يمكنه التحرز منها، فنقول طالما أنها جاءت عرضا ولا يمكنك أن تحرز منها فليس عليك شيء وأكمل صومك. نعم.
أو فكر فأنزل لم يفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به، وقياسه على تكرار النظر غير مسلم لأنه دونه.
ذكرنا في الليلة السابقة أن الإنزال، إنزال المني بالجماع أو المباشرة، الجماع اللي هو علاج ذكر أصلي في فرج أصلي أو دبر، بمجرد العلاج هذا يفطر الإنسان سواء أنزل أو لم ينزل، أو بالمباشرة بمعنى أنه مثلا باشر زوجته ولم يولج فيها لكنه باشرها دون الفرج، باشرها دون الفرج مثل أن يباشرها بين الفخذين، فهذا أيضا إذا أنزل المني أو المذي فإنه يفطر. كذلك إذا كرر النظر يعني نظر إلى زوجته أو إلى امرأة محرمة عليه مع حرمتها أيضا، ما هو عشان يجوز أنك تنظر إليها لكنك لعب عليك الشيطان وكررت النظر إلى امرأة سواء كانت طبعا زوجتك، هذه حلال أنك تكرر إليها النظر لكن إلا في رمضان، كررت النظر معناته أكثر من واحدة، يعني نظرت الواحدة لو أنزل الإنسان ما عليه شيء في الواحدة، لكن مقتضى التكرار أنها تصير مرتين أو ثلاث، بمعنى أنك تركز، بمعنى أنك تركز النظر حتى تثور شهوتك فيحصل الإنزال. ولا استغربوا، يعني بعض الناس شهوته قوية، بمجرد النظرة قد ينزل، بمجرد اللمسة قد ينزل، بمجرد القبلة قد ينزل، وبعض الناس لا، يعني يكون بطيء في هذا العمل. فهذا الذي كرر النظر، هذا الذي كرر النظر فأنزل منيا أو مذيا، منيا فإنه يفطر، فإنه يفطر باشر، أو كرر النظر فإنه يفطر. طبعا ذكرنا في الليلة السابقة أنه إذا كرر النظر فأمذى، أخرج المذي الذي ليس منيا، الذي ليس منيا وهو السائل الرقيق الذي يخرج بمجرد شهوة، هذا مع تكرار النظر هذا لا يفطر، لا يفطر فيه، إنما يفطر بالمني بالجماع بالمباشرة بتكرار النظر. الآن يقول شيء رابع غير الجماع وغير المباشرة وغير تكرار النظر، أنزل منيا بالفكر، جلس يفكر حتى أنزل المني، فكر كذا ذهب فكر، هذا ليس عليه شيء، هذا ليس عليه شيء ولا يفسد صومه، لأن الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله لا يؤاخذنا بما تحدث به أنفسنا حتى نعمل أو نتكلم. يعني طالما أنك إلى الآن ما تكلمت ولا عملت، بس فقط يعني تحدث نفسك في ذلك، فأنت غير مؤاخذ بحديث النفس، لست مؤاخذا بحديث النفس حتى تعمل العمل أو تتكلم، أو تتكلم. إنسان يفكر بأنه يزني، يفكر بأنه يسرق، هذه كلها محرمات، ها؟ هذا حديث نفس، هذا حديث نفس. متى تبدأ المؤاخذة؟ تبدأ المؤاخذة إذا كان يحتاج هذا الشيء إلى كلام يؤاخذك الله عليه، إذا كان يحتاج إلى عمل، أنك تأتي إلى امرأة وتزني بها، تأتي إلى مال غيرك وتسرقه، هنا تبدأ المؤاخذة. لكن مجرد حديث النفس هذا لا تؤاخذ به. فهذا الأخ الذي فكر فأنزل، هذا يعني لا شيء عليه، ليس عليه قضاء ولا يفسد صومه بهذا الفكر. نعم. وقال إنه لا يقاس على تكرار النظر، ما احنا قلنا أنه يقاس على تكرار النظر، يعني أنه تكرار النظر، إنك إذا كررت النظر مرتين فأنزلت فسد صومك. يقول طيب هذا ليش ما نخلي حديث النفس أو الفكر مثل تكرار النظر؟ قال لا، لأنه لا يساويه، فلا بد أنك إذا أردت تلحق الفرع بالأصل يكون مساوي له. فالحديث غير التكرار، هذا التكرار فيه عمل منك، هذا فيه عمل، أنت اللي بديت تركز على المنظور إليها حتى خرج المني. أما حديث النفس فقط في القلب، ما منك عمل. أحيانا تطرأ على الإنسان هواجس وأفكار هي ليست بإرادته، ليست بإرادته، خواطر، فهذه لا يؤاخذ الله سبحانه وتعالى. لكن التكرار فيه عمل منك، كان بإمكانك إنك تغض بصرك ويذهب ما فيك. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال يا علي لا تتبع النظرة النظرة، يعني معناته إذا تبعت النظرة النظرة أنك تريد، وأنك باختيارك أنت اللي نظرت إلى هذه المرأة، ثم نظرت ثم نظرت ثم نظرت، معناته أنك تريد هذا، فإنما لك النظرة الأولى وليست لك النظرة الثانية. طبعا النظرة الأولى هذه ما فيها أشكال، إنسان يقول كذا يشوف فلان يشوف فلانة، هذه نظرة أولى، لكن إذا أتبعها النظرة معناته أنه يقصد. يعني واحد نظر عليك لا بد أن ينظر إليك، النظرة الأولى لا بد أنه يشوف وجهك في النظرة الأولى، لكن معنى إذا نظر إليك مرة ثانية أو ركز عليك معناته أنه يقصد، يقصد أنه ينظر إلى وجهك. فحديث النفس طارئ ولا طاقة للإنسان فيه، تحدث الإنسان نفسه بأشياء كثيرة، حتى الطلاق أحيانا تجده يتردد في نفسه أنه يطلق زوجته، يطلق زوجته، يبدأ قلبه يقول كذا كأنه يقول أطلقها لا أطلقها، يعني يحدث نفسه حديث حتى ماذا ينطق، حتى يقول أنت طالق. مجرد حديث النفس هذا لا يؤثر. فالله سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا بما حدثت به أنفسها، هذا نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم حالنا ويعلم يعني ما فطرنا عليه. كثير من الناس يحدث نفسه بأشياء كثيرة، يعني أنت وأنت جالس ممكن أنك الآن هؤلاء الجالسون كل واحد يحدث نفسه بشيء، يحدث نفسه بشيء نحن لا نعلم، هذا حديث نفس، حديث نفس في قلبه فقط. يعني بعضهم مثلا يقول أنا والله يا بأسأل عن كذا، أنا بفعل كذا، أنا بفعل كذا، أنا بفعل كذا، تجده يحدث نفسه، قلبه هو الذي يتحدث، هو حتى لا ينطق لكنه في 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 قلبه يتحرك بأشياء كثيرة. فهذه الأشياء لا يؤاخذك الله بها، وإن كانت معاصي، وإن كانت معاصي تحدث نفسك بها، طالما أنك ما ترجمت هذا الحديث إلى الفعل أو القول لا بد أن تترجمه إلى فعل أو قول، فإذا ترجمته إلى فعل أو قول آخذك الله به وأثمت بهذا.
أو احتلم لم يفسد صومه، لم يفسد صومه لأن ذلك ليس بسبب من جهته.
أي نعم، هذا الاحتلام أيضا وهو أن يرى الإنسان الرجل أو المرأة يرى أنه يجامع، أن الرجل يرى أنه يجامع امرأة، يجامع امرأة، أو أن المرأة يجامعها رجل. وقد يستغرب بعض النساء يقول هل تحتلم المرأة؟ وقد سألت أم سلمة رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء، يعني أنزلت، إذا أنزلت ماء، إذا أنزلت منيها فإنها عليها الغسل، عليها الجنابة. وكذلك الرجل يحتلم يرى أنه يجامع زوجته أو غيرها ثم ينزل منيا، فإذا رأى المني فإن عليه الغسل، فإن عليه الغسل، يكون عليه جنابة مثل الجماع العادي في اليقظة، مثل الجماع العادي، هذا موجب من موجبات الغسل. فإذا رأى النائم أنه يجامع ثم رأى المني على سراويله أو على ثوبه أو على فخذيه أو نحو ذلك أو على ذكره فإن عليه في هذه الحالة الاغتسال. طيب، وإذا كان صائم هل يفطر بهذا؟ يقول لا، يقول لا، لا يفطر، لأنه لا عمل له في هذا الاحتلام، هو نام، حتى لو كان نام وهو يفكر بشهوة أو يفكر بجماع أو يفكر كذا ثم احتلم أيضا لا يضر هذا ولا يفسد صومه بهذا، لأنه هذا لا هو لا يعلم عنه ولا يستطيع دفعه، ولا يستطيع دفعه. فإذا خرج المني فإنه لا يؤثر، فإنه لا يؤثر في الصيام، لكنه موجب من موجبات الغسل. يجب على الإنسان إذا احتلم ورأى الماء أن يغتسل للجنابة كما يغتسل إذا جامع امرأته على الحقيقة. نعم.
وكذا لو ذرعه القيء، القيء أي غلبه.
إيه، مر معنا يوم أمس أن القيء قد يكون يذرع الإنسان، يعني يغلبه غصبا عنه، ما استدعاه ولا شيء. كثير يعني من الناس تجده تقلب معدته، وذكرنا عدة أسباب، يكون عنده تسمم، يكون عنده عصر، يعني انعصر بطنه بغير اختياره، يكون شم رائحة كريهة، سمع شيئا عن شيء كريه، نظر إلى شيء كريه، شم رائحة كريهة ونحو ذلك، كل هذه أحيانا تستدعي القيء، فهذا يغلب عليه، يغلب عليه يعني ليس باختياره. فهذا إذا قاء استفرغ ما في بطنه بغير اختياره فهذا لا شيء عليه، إذا كان باختياره ما ذرعه القيء ولكنه استدعاه هو، بمعنى أن يعصر بطنه أو ينظر إلى شيء يعني يتقزز منه متعمدا ويعلم أن هذا الشيء الذي ينظر إليه أنه سيستفرغ، فهذا نقول له يفسد صيامك لأنك أنت الذي استجلبت هذا القي. أما الذي يذرعه يعني يكون بغير اختياره وبغير إرادته فهذا لا شيء عليه ولا يفسد صومه. نعم.
أو أصبح في فيه طعام فلفظه أي طرحه لم يفسد صومه.
أيضا كان إنسان نايم ويأكل، بعض الناس قد يكون من شدة النعاس من شدة التعب يأكل حبة تمر ولا شيء فنام وما صحى إلا الصبح ما صحى إلا النهار وهو ناوي الصيام فوجد هذه التمرة في فمه فإنه يلفظها ولا شيء عليه، لكن لو أكلها هذه هنا نقول له أنت أفطرت أنت تعمدت الأكل، لكن لو كانت متحللة ولا استطاع أن يخرجها فهذا أيضا لا شيء عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.